من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مطلوب أن الناس جميعا عليهم أن يستنكروا فعلا منكرا لا أن يسكتوا، لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة سادسة. وحينما أرسل الله ملائكة ليهلكوا قرية قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا قال به فابدؤوا، قالوا ولم يا رب؟ قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا. وحينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن قصرت الأمة في هذه الفريضة ليست خير أمة أخرجت للناس، هي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل، لا تمتاز على بقية الأمم ولا بشعرة. أيها الإخوة الكرام، من أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول والله لو أن أهل بلدة ائتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا. فالقتل أنفى للقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني المجتمع الإيماني بأكمله ينبغي أن يستنكر المنكر. حدثني أخ كريم سائق سيارة على خط دولي، جاءته فتاة وشاب ليركبا معه، لكنهما ينتظران محفظة تأتي بعد ربع ساعة. مضى ربع ساعة ولم تأتي المحفظة، انتظر زمنا آخر، فجاء رجل في السبعين من عمره وقد وضع المحفظة على رأسه، فما كان من هذا الشاب إلا أن وكزه على رأسه ولامه على تأخيره، ثم أخذ المحفظة منه وسارت المركبة. وفي منتصف الطريق سمع السائق هذه الفتاة وهي زوجته تقول للشاب وهو زوجها لما ضربت أباك؟ فأوقف السائق المركبة وطرد منها الراكبين وأعطاهما ما دفعاه له وقال أخشى أن أقع في حادث مأساوي لأنكما أغضبتما ربكما. لو أن كل واحد منا سمع أو رأى شيئا منكرا فأنكره لكنا في حال غير هذا الحال. لو أن كل عم رأى ابنة أخيه ترتدي ثيابا فاضحة فوعظها ونصحها واستنكر عملها لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك الذي يسبب هلاك المسلمين أن تقول أنا ما لي علاقة، حينما تقول ليس لي علاقة ولست مكلفا وأنا مكتفي بنفسي وأنا أقيم الإسلام في بيتي ولا شأن لي بمجتمع الناس، هذا أيضا من ضعف الإيمان. لذلك يقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي يا أيها الناس جميعا استنكروا فعلة واحد خرج عن منهج الله عز وجل. الحقيقة في ملاحظة تستدعي أن نذكرها، ما الذي يعين الإنسان على التجرؤ على الحق؟ ما الذي يعين الظالم أن يظلم؟ ما الذي يعين المجرم على أن يرتكب جريمة ثانية؟ سكوت الناس عنه. لا شيء يعين على تفاقم الخطأ كسكوت الناس عن الخطأ. لذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم. ولحكمة بالغة أن الله سمى العمل الصالح معروفا لأن النفوس البشرية تعرف المعروف بفطرها السليمة، ولأن النفوس البشرية تنكر الخطأ بفطرها السليمة، فالمعروف نعرفه بالفطرة والمنكر ننكره بالفطرة، وهذا معنى أن الدين متوافق مع الفطرة توافقا تاما. لذلك لا شيء يعين الشرير على أن يرتكب الخطأ كسكوت الناس عنه. يعني قصة مشهورة جدا، سبع الغابة رأى ثيراما ثلاث، ثور أبيض وثور أسود وثور أحمر، فأقنع الثورين الأسود والأحمر على أن يأكل الأبيض فسمحا له، ثم أقنع الثور الأسود على أن يأكل الأحمر فسمح له، بقي أمامه الأسود، فلما توجه إلى الأسود ليأكله قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المجتمع الذي لا يتناصح ولا يأتمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مصيره إلى الزوال، وما من شيء يضعف الناس كتفرقهم، وما من شيء يضعف الناس كسلبيتهم، وما من شيء يضعف الناس كأن يقول الواحد أنا ما أعرف. أوضح مثل أن حريقا شب في نهاية الشارع، بينك وبينه 20 بيتا، إن لم تخرج من بيتك للمساهمة بإطفاء هذا الحريق فسيأتي إلى بيتك، وهذا معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن لم تسارع لإطفاء الحريق في نهاية الشارع هذا الحريق سوف يصل إليك. لذلك حينما نتعاون على إقامة الحق وإنكار الباطل نعلو في عين الله جميعا، وحينما نتفرق وكل واحد ينتمي إلى ذاته ولا يعنيه مجتمعه ينبغي أن ندفع الثمن باهظا. طبعا قصة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا ركبوا قاربا واقتسموا بينهم الأماكن، فقال الذي في الأسفل: أنا سأسكب مكانا في السفينة لأخذ الماء منه من أجل ألا أزعج من فوقي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخذوا على يديه نجا ونجوا، ولو تركوه هلك وهلكوا. أوضح مثل السفينة، إذا أراد أحد الركاب أن يثقب في أرض السفينة ثقبا ليأخذ منه الماء غرقت السفينة بمن فيها، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كيف أننا في الكمبيوتر في عنا نسخ لصق، فكل عمل صالح الذي دل عليه والذي دعا إليه له مثل النتائج التي يفعل هذا العمل. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآية توجه إلى الحياة الاجتماعية، توجه إلى أن تنتمي إلى مجموع المسلمين، توجه إلى أن يعنيك ما يعني المسلمين، توجه إلى أن تكون حاملا لهموم المسلمين، توجه إلى أن تكون إيجابيا لا سلبيا، توجه إلى أن تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف عن المسلمين. الآن ومن أحياها؟ وأعيد وأكرر أنه ممنوع أشد المنع ومحرم أشد التحريم أن تسفك دما كائنا من كان، ولكن حينما يكون سفك الدم لإنسان له عمل صالح، لقد حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح، حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آية تشير إلى قيمة من له عمل طيب عند الله عز وجل، هو في قلوب الناس جميعا. وهذا معنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ومن أحياها؟ أحياها بتعريفها بربها، أحياها بحملها على طاعته، أحياها بأن دفعها إلى التوبة. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإيمان هو الحياة والطاعة هي الحياة. هناك حياة بيولوجية، حياة مادية، القلب ينبض، الرئة تعمل لها وجيب، الأعصاب تستقبل، العضلات تتحرك، المعدة تهضم، الدم يجول في الأوعية، هذه حياة الجسم. لكن حياة النفس أن تعرف الله، وأن تتوب إليه، وأن تعمل صالحا، وأن تتقي أن تعصيه. لذلك ومن أحياها، يعني من دل إنسانا على الله، من عرف إنسانا بالله، من حمل إنسانا على طاعة الله، من دفع إنسانا إلى عمل صالح، من أعانه على التوبة، من سهل له طريق الحق، من جمعه مع أهل الحق، من نور قلبه بالهدى. أي عمل هدفه إحياء النفس فكأنما أحييت الناس جميعا. السبب: هذا الذي دللته على الله واهتدى بهدي الله وانضبط وفق منهج الله، حوله أشخاص، له زوجة وأولاد، وله عمل يتعامل مع الناس، يعني مئات بل ألوف من البشر تعاملوا معه وأثنوا على استقامته وعلى صلاحه، فكان سببا لهدايتهم. ومن يصدق أنه قد تكون سببا في هداية إنسان فتأتي يوم القيامة لترى أن هناك ملايين مملينة قد اهتدت إلى الله عز وجل عبر السنوات والحقب بسبب هداية هذا الإنسان. وهذا شيء لا يقدر بثمن. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم، وخير لك من الدنيا وما فيها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس.